الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 100 من المسند ما ليس في الصحيحين، وهو السابع من المبهمات. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص بالإسكندرية، مدينة مصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكانت قديما دولة المقوقس فيها، وفيها كنيسة من كنائس النصارى المشهورة، فذكروا ما هم فيه من العيش. فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع أهله من الخبز الغليث. قال موسى: يعني الشعير والسلطي إذا خلط. هذا حديث صحيح. موسى هو ابن علي بن رباح. ففي هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، وهو القائل: اللهم ارزق آل محمد قوتا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد جاء في الصحيح مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير ونحو ذلك، لم يأكل خبزا مرققا. فكان شأن الصحابة رضي الله عليهم على القلة، وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم دونهم في ذلك لزهده في الدنيا وعدم تطلعه إليها، يكفيه منها اليسير. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا هناد بن سري في حديث عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري نسنة بالجعدعتين الثلاثة. فيه دليل على أن لا ربا في الحيوان، كما أنه لا ربا في اللحوم، فيجوز بيع الكيلو بالكيلوين، والبعير بالبعيرين، والشاه بالشاتين، والعكس، كما هو أيضا بيع العبد بالعبدين كما في الصحيح. فقال لنا رجل من المزينة قبيلة في جزيرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم أي الأضحى، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، لأن المسنة تجزأ في الأضحية، والجذع رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي نيار: لا تجزئ لأحد بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. وهل هذا مطلق أم في هذا الحال فقط؟ قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر عتودا وقال: ضحي به أنت. فكأن الجذع من الظأن في هذا القيد يوفي مما يوفي منه الثني، أي من الظأن. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الجذع تجزي ما تجزي منه الثنية. هذا حديث حسن. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميم عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، أي في حجرة أو نحو ذلك، وفيه جواز الإرداف وأن هذا ليس من ظلم الحيوان في شيء، وليس هو أيضا من خوارم المروءة. فقلت: تعس الشيطان، أي داع على الشيطان بالتعاسة. فقال: لا تقول تعس الشيطان، هو تعس من غير دعاء، في أسوأ ما يكون من الحال، يتوع في الكفريات والبلايا والرزيات، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، يعني يرى أنه فعل بك ما ضرك به فيفرح، كما هو حال المخالفين في فرحهم بأذية المؤمنين، والشيطان فرحه بأذية الإنسان، بإزاقة الإنسان، بزحزحة المرء عن دينه، حتى يكون مثل البيت أن يكبر ويقول بقوتي، أما هو بقوته ولكن بتقدير الله، ثم أذية هذا المفتون. ولكن قل بسم الله يعني أستعين بالله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر لحقارته، يفرق من ذكر الله، يخاف من ذكر الله، يهرب من ذكر الله، يهان بذكر الله. إذن عليك أن تلازم ذكر الله لإهانة الشيطان وإغاظة الشيطان والانتصار من الشيطان والسلامة من مكر الشيطان والحصول على رضا الرحمن والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب في الحقارة وفي الخسة وفي الدناءة وفي الحال. فإياك أيها المسلم أن تكون معينا للشيطان على التعاظم على نفسك وعلى غيرك، بل أهنه بالطاعة، فما أهين الشيطان بمثل الطاعة، وما رضي الشيطان بمثل المعصية في جميع الأمور. وهكذا كل من له حظ من الشيطان يهان بالطاعة والإقبال على الله والاعتصام به. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح أبو تميم هو طريف بن مجالد الهجيمي. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني محمد عن ابن أبي حرملة عن عطاء أن رجلا أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم إليه حسنا وحسينا وهما سبطاه ابن فاطمة رضي الله عنها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بشر بالجنة ولا التفات إلى من طعن في الحديث، فإنه يصح بذاته وبغيره، وفضائلهما كثيرة لو لم يكن إلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله أن يحبهما. يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، هذه بركة عظيمة، هذه دعوة عظيمة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم محبا لشخص وأن يدعو الله أن يحبه. وإذا حب الله قوما ابتلاهم، انظر إلى البلاء الذي لحق حسن الحسين رضي الله عليهم. هذا حديث صحيح عطاه ابن يسار قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا حماد عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق الرجل قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، معناه ما تقدم معنا حديث ميسرة وتقدم أيضا عن غيره، يعني أنه في القدر كتب ذلك وعلم ذلك، أما الله فهو بكل شيء عليم قبل ذلك، وأما يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا حين بعث بالنبوة والرسالة، أما قبل ذلك لم يكن نبيا ولا رسولا، إنما هذا في باب القدر. فنحن نؤمن بالقدر السابق. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن جريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال اقرأ بهما في صلاتك بمعوذتين، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الفجر في سفرة سافرها، وذلك لبركة هاتين السورتين العظيمتين اللتين هما من أذكار الصباح والمساء والنوم، بل بعض أهل العلم يجعلهما أيضا من أذكار الصلوات مع ضميمتهما سورة الإخلاص. والمراد بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فقل أعوذ برب الفلق تضمنت الاستعاذة من الشرور الخارجية، فقل أعوذ برب الناس تضمنت الاستعاذة من الشرور الداخلية. فإذا سلم الإنسان من الشرور الخارجية والداخلية سلم شأنه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يتعقبون وفي الظهر قلة والناس يعتقبون يعني الثلاثة على بعير أو الأربعة على بعير يتناوبون وفي الظهر قلة أي المركوب من الإبل الخيل قليل. فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلحقني من بعدي فضرب منكبي يعني من باب المداعبة ومن باب لفت الانتباه. فقال قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ برب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه. ثم قال قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه. فقال إذا صليت فقرأ بهما. بهذا الحديث استدل ابن حزم على تعين قراءتهما في كل صلاة هذا الإطلاق إذا صليت فقرأ بهما. لكن هل معنى ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه القراءة بهما في كل صلاة أم أنه لا يحسن غيرهما أم أنه أمره أن يقرأ بهما في الصلاة الآتية أو لعظيم بركتهما وعظيم فهم الرجل لهما كان يقرأ بهما في كل صلاة كحال ذلك الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة. مع أننا نحن ربما نقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة من باب التخفيف وذلك الرجل يقول أقرأ بها لأنها صفة الله. ففرق بين أن تتعبد بالصورة من باب التخفيف والسرعة وبين أن تتعبد بالصورة لمحبتك لها ولفهمك لمعانيها ولتلذذك بقراءتها فإن الشأن يعود إلى الخشوع. هذا حديث صحيح. والجريري هو سعيد بن إياس بن مسعود اختلط بآخره ولكن شعبه إسماعيل بن علية من روى عنه قبل الاختلاط. قال رحمه الله قال الإمام الدارمي رحمه الله حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله فقال وركبتي تصيب أو تمس ركبته كما حصل من أنس بن مالك أيضا في غزوة خيبر كما في الصحيح. فسمع رجل يقرأ قل يا أيها الكافرون قال برئ من الشرك وسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له. فيه فضيلة هاتين السورتين العظيمتين وكلاهما يسمى بصورة الإخلاص وقد فسرتهما بحمد الله في تفسير مستقل بعنوان النبراس في تفسير سورتي الإخلاص وكان أصله عبارة عن محاضرة إلى بلاد المغرب الأقصى. ثم ضمنت أيضا ما يتعلق بهما في تفسير جزء عام وتفسير القول المؤصل وهما من الصور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الوتر وفي ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف بل جاء حديث أنه كان يقرأ بهما في ركعتي المغرب صور مع قصرها إلا أنها عظيمة مباركة في معانيها. فقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين براء من الشرك وليس كما يذهب إليه أصحاب وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان أنها إقرار لهم. لا ما كان لله عز وجل أن يقر المشركين على شركهم وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى ذلك أيضا ولكنها براء منهم ومن عباداتهم ومعبوداتهم وإخلاص لله عز وجل وهي متضمنة لتوحيد الألوهية الذي هو حق الله على العباد وهو معنى لا إله إلا الله. وسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له لتضمنها توحيد الأسماء والصفات ودلالتها على تفرد الله عز وجل بالأحدية والصمدية والسؤدد والكمال المقدس من كل وجه وتنزه عن كل نقص وعيب والنسائي الكبرى قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مهاجر، هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه أحمد. والنسائي في الكبرى وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مهاجر به قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريع ونحن عند راحلتي وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب منها، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قد تقدم مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب منها سواء في حديث أبي أمام صدي بن عجلان أو جاء عن غيره حديث الهرماس ونحو ذلك. وهذا الحديث أيضا هو عبارة عن حديثين، إذ حدثه اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع إلينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، أي رآهما قويين، قال إن شئتما أعطيتكما منها ولكن يتحمل يعني ما يلزم إن كان ليس من أهل الزكاة ولا حظ فيها لغني. وقد تقدم بيان حد الغني قبل حديث ولا لقوي مكتسب كما تقدم ولا لذي مرة سوي، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي وأحمد. فقال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه به، وهذا ليس على إطلاقه أن الغني لا يأخذ من الصدقة ولا من الزكاة، فقد يكون محتاجا، قد يكون مديونا، أو قد يكون غناه لا يكفي بحاجته، أو قد يتألف، فلا حرج من ذلك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.